يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين، يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي ضاقت بدروبي، تهت في بحر الكروب، ربي فاغفر لي ذنوبي، وارحم القلب الحزين، وارحم القلب الحزين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العليل؟ هل لجودك من سبيل يبرئ القلب العالي؟ ما لقلبي من بديل عنك يا خير معين، عنك يا خير معين.
يا أمان الخائفين، يا ملاذ المسرفين، يا رجاء السائلين، هب لنا منك يقين.
رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، رمت عطفك يا جواد، يا رؤوفا بالعباد، ربي حقق لي المراد، واصفح الصفح المبين، واصفح الصفح المبين.
آيات لها أسماء. آيات لها أسماء، تبرك بالآيات الأعلام في كتاب الله العزيز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحي القيوم، وأفضل الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله الهداة إلى الصراط المستقيم. إخوتنا الأعزاء الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في متابعة لآية الشهد، وهي قوله تعالى في سورة هود المباركة: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، صدق الله العلي العظيم. لابد أن نعرف أخوتنا الأفاضل أن المراد بالشهادة هنا هي تأدية الشهادة التي تفيد صحة الأمر المشهود له دون تحملها، فإن المقام هو مقام تثبيت حقية القرآن الكريم، وهو إنما يناسب الشهادة بمعنى التأدية لا بمعنى التحمل. وكلمة الشاهد وردت في كتاب الله العزيز أيها الإخوة على صيغة الجمع أيضا، كما في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، حيث روي أن الأمم يوم القيامة تجحد تبليغ الأنبياء، فيطالب الله تعالى أنبياءه بالبينة على أنهم قد بلغوا، فيؤتى بأمة النبي محمد صلى الله عليه وآله فيشهدون للأنبياء عليهم السلام. وقيل لتكونوا شهداء على الناس، أي في الدنيا تكونون حجة عليهم، فتبين لهم الحق والدين، ويكون الرسول صلى الله عليه وآله مؤديا للشرع وأحكام الدين إليكم. وفي معنى آخر قال الإمام علي عليه السلام: إيانا عنا، فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شاهد علينا، ونحن شهداء على خلقه وحجته في أرضه. نعود أيها الإخوة الأحبة إلى آية الشاهد، فيرى السيد محمد حسين الطباطبائي في تفسيره الميزان أن المراد بهذا الشاهد في هذه الآية المباركة من أيقن بحقية القرآن وكان على بصيرة إلهية من أمره، فآمن به عن بصيرته وشهد بأنه حق منزل من عند الله تعالى، كما يشهد بالتوحيد والرسالة. فإن شهادة الموقن البصير على أمر تدفع عن الإنسان حالة الاستيحاش وريب التفرد، فالإنسان إذا أذعن بأمر وتفرد فيه ربما استوحشه التفرد فيه إذا لم يؤيده أحد في القول به. أما إذا قال به غيره من الناس وأيد نظره في ذلك زالت عنه الوحشة وارتبط جأشه. وقد احتج الله تعالى بما يماثل هذا المعنى في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. وهنا يحق لنا إخوتنا الأعزاء أن نتساءل: من يكون يا ترى هذا الشاهد منه؟ هذا ما نريد أن نقف عنده ونفهمه على بينة ودليل.
أحسن ببائك الظنون، فكم وكم في رمش طرف يا
قلب الفخر الرازي نظره في آية الشاهد، فرأى أن أحد الأقوال فيها أن المراد بالشاهد كما ينص في تفسيره هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ثم قال: والمعنى أنه يتلو تلك البينة. وقوله منه أي هذا الشاهد هو من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبعض منه، والمراد منه تشريف هذا الشاهد بأنه بعض من محمد عليه السلام. ذكر الرازي ذلك في كتابه التفسير الكبير الجزء 17 الصفحة 200. أما القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن فقد روى في جزئه 9 على الصفحة 16 عن ابن عباس أنه قال في الشاهد هو علي بن أبي طالب. ثم قال القرطبي: وروي عن علي أنه قال: ما من رجل من قريش إلا وقد أنزلت فيه الآية والآيتان. فقال له رجل: أي شيء نزل فيك؟ فقال علي: ويتلوه شاهد منه. ويرد هذه الرواية نفسها أو قريبا منه الحافظ أبو حيان الأندلسي في تفسيره البحر المحيط الجزء 5 الصفحة 11 بعد 200، إلا أنه يرويها عن المنهال عن عبادة ابن عبد الله. فيما يروي الآلوسي البغدادي في تفسيره روح المعاني الجزء 12 الصفحة 25 عن ابن مردويه بوجه آخر، قال عن علي كرم الله وجهه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفمن كان على بينة من ربه أنا، ويتلوه شاهد منه علي. ثم علق الألوسي بقوله: ويتلوه، أي يتبعه شاهد عظيم يشهد بكون القرآن من عند الله تعالى شأنه، ومعنى كونه منه أنه غير خارج عنه. أما من الروايات الخاصة التي تثبت معنى الشاهد في الآية، فما نقله الصفار القمي في بصائر الدرجات عن الأصبغ بن نباتة أن أمير المؤمنين عليه السلام قال: والله ما نزلت آية في كتاب الله في ليل أو نهار إلا وقد علمت في من أنزلت. فقام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، ما الآية التي نزلت فيك؟ فقال له: أما سمعت الله يقول: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه؟ فرسول الله صلى الله عليه وآله على بينة من ربه، وأنا شاهد له فيه وأتلوه معه. مستمعينا الأفاضل، حتى لقائنا القادم بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود. نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود. نشيد الهدى إننا أمة عزمنا بأننا سنوفي العهود. ومن
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم سوريا تحت المجهر. اليوم نسلط الضوء على المرحلة الانتقالية في سوريا وعلى القرارات التي تتخذها السلطات الجديدة في ظل مشهد داخلي معقد مليء بالفصائل المتعددة والضغوط الإقليمية والدولية. انضمام الرئيس الانتقالي أحمد الشرع إلى التحالف الدولي ضد داعش خطوة مثيرة للجدل بين فرص لتعزيز سيطرة الحكومة ومخاطر محتملة قد تهز التوازنات على الأرض. في هذه الحلقة سنحاول الإجابة على أسئلة محورية: هل تستطيع السلطات الانتقالية الموازنة بين مصالح التحالف الدولي والولاءات المحلية؟ وكيف ستتعامل مع القوى المتشددة التي ما زالت تحتفظ بنفوذها في المناطق المختلفة؟ ابقوا معنا، فسوريا تحت المجهر تبدأ الآن. أهلا بكم من جديد. منذ توليه السلطة في سوريا بدأ الرئيس الانتقالي أحمد الشارع منسجما بالكامل مع الموقف الأمريكي، وهو ما ساعده إلى حد كبير في تثبيت أركان حكمه، ومهد الطريق أمام عملية تعويم تدريجية لسلطته رغم الجمود الواضح في عدد من الملفات الداخلية. ولذلك لم يكن انضمام الشارع إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم داعش خطوة مفاجئة، بل امتدادا طبيعيا لنهجه السياسي، غير أن هذه الخطوة تضعه أمام تحد داخلي معقد يدركه جيدا في ظل مشهد سوري لا يزال متوترا بعد عام واحد على سقوط النظام السابق وتسلم الشارع الحكم. فالمشهد الداخلي اليوم ما زال موزعا بين فصائل يقودها شيوخ وأمراء يملكون سلطة شبه مطلقة داخل مناطقهم، وبين تعقيدات متزايدة في الملفات الكبرى وعلى رأسها ملف قوات سوريا الديمقراطية والجنوب السوري. أما على صعيد الأجهزة الأمنية والعسكرية في الحكومة الجديدة فتتكون من نوعين من التشكيلات: تشكيلات مركزية نشأت من توسيع قاعدة المنتسبين إلى الفصائل المحورية في هيئة تحرير الشام التي كانت تسيطر على إدلب سابقا، وأخرى غير مركزية جرى دمجها ضمن وزارتي الدفاع والداخلية من خلال عمليات هيكلة شكلية جاءت عقب قرار حل الفصل وإلحاقها بمؤسسات الدولة. أنتقل إلى ضيفي الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور السلام عليكم، حياكم الله وشكرا لقبول الدعوة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، التحية لكم والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
دكتور، هل ينجح أحمد الشارع في تحقيق توازن بين النفوذ الأمريكي المتنامي من جهة وضغوط الفصائل والقوى المحلية المتناحرة من جهة أخرى؟ أم برأيك أن مشهد التعويم السياسي سيبقى هشا يهدده صراع المصالح بين الداخل والخارج؟ تفضل.
يعني بعد أكثر من 10 سنوات من الحرب على سوريا استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تدير عملية الانقلاب والتغيير في سوريا، التغيير الجيوبوليتيكي في إسقاط النظام السياسي للرئيس بشار الأسد والإتيان بمجموعة حاكمة جديدة على رأسها أحمد الشارع كرئيس مؤقت لسوريا، وبالتالي تغير النفوذ في سوريا، وهناك بطبيعة الحال تناقضات موجودة داخل سوريا ومجموعة من المصالح الإقليمية والدولية تحرك الفصائل داخل سوريا، وخصوصا أن الوضع لم يستقر بعد في داخل سوريا، وأيضا هناك يعني لاعبون مؤثرون في داخل سوريا، لا سيما القوى الطائفية والمذهبية والقومية والعرقيات في من الدروز إلى الأكراد إلى العلويين وغيرهم.
نعم.
فضلا عن أن داخل يعني مشروع أحمد الشارع جبهة النصرة وحلفائها في هناك أكثر من 26 فصيل يحكم سوريا بطريقة منفصلة عن بعضها البعض، لذلك هناك تناقضات، هناك مشاكل، هناك يعني من هو مؤيد للعلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هناك من يدعم فكرة يعني التوصل إلى تسوية سياسية مع الكيان الصهيوني والوصول إلى اتفاق سياسي ينقل سوريا من مرحلة الحصار والضغط مرحلة المقاومة ضد العدو الإسرائيلي وتبني القضية الفلسطينية إلى يعني ضفة أخرى مرتبطة بالولاء للولايات المتحدة الأمريكية والمشروع الصهيوني في المنطقة، وخصوصا أيضا يعني أن هناك فصائل قد لا ترغب في هذا المسار وترفض هذا المسار لارتباطها بجهات سياسية كتركيا والسعودية وغيرها، لذلك يعني ما يجري اليوم مع الولايات المتحدة الأمريكية بطبيعة الحال لن يكون له فرصة للاستقرار، لأن التناقضات الداخلية لن تنقل سوريا إلى مرحلة الاستقرار والتعافي بعد. وهذه مسألة ما زالت إشكالية كبيرة، كيف تتعاطى الإدارة الجديدة أو النظام السياسي الجديد، كيف سيتحول، ما هي هوية هذا النظام، كيف يتم استيعاب الفصائل والقوى المتناحرة والأقليات وغيرها.
نعم.
وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تقود سوريا إلى مرحلة الفوضى وليس الاستقرار، وخصوصا بأنها تحاول أن تأخذ سوريا إلى مقلب بعيد عن هويتها العربية والإسلامية، إلى مقلب الاتفاقات الإبراهيمية والتحالف مع إسرائيل، وهذا ما لا يستسيغه الشعب السوري، وبالتالي سيرفضه وسترفضه قوى سياسية سواء كانت حليفة لأحمد الشرع أو متناقضة مع أحمد الشرع.
نعم.
وهذه مسألة متوقعة.
شكرا جزيلا لك ضيفي العزيز الدكتور علي بيضون، شكرا على إجابتك. لو سمحت تتفضل تبقى معي حتى نهاية اللقاء. أعزائنا الأفاضل، بعد هذا الفاصل نواصل. أسفرت سياسة التحالفات التي انتهجتها السلطات الانتقالية مستمعين الكرام عن جملة من المكاسب، أبرزها إحكام السيطرة على المشهد الأمني من خلال تقاطع المصالح مع الفصائل التي تتقاسم النفوذ في المناطق البعيدة عن مراكز المدن، إلى جانب وجود قوات مركزية قوية يمكن الاستعانة بها عند الحاجة لمواجهة تلك الجماعات. لكن هذه المعادلة رغم ما تبدو عليه من توازن ظاهري ما زالت هشة وبعيدة عن الطابع المؤسسي، ما يجعلها عرضة للانهيار أمام أي أزمة كبيرة قد تواجه السلطة. ولعل ما جرى مؤخرا في مدينة حارم بريف إدلب يشكل مثالا واضحا على ذلك، فأزمة المقاتلين الفرنسيين هناك قبل نحو أسبوعين كانت اختبارا حقيقيا لقدرة السلطة المركزية على التعامل مع الجماعات الأجنبية، إذ سرعان ما استعان الفرنسيون بمقاتلين من أوزبكستان وتركستان لتتشكل أحلاف سريعة وقوية تجاوزت قدرة الحكومة على احتوائها، مضطرها في النهاية إلى القبول بجلسة صلح رعاها عدد من المشايخ في مشهد أعاد إلى الأذهان تاريخ الانقسامات الفصائلية التي عرفها شمال غرب سوريا خلال السنوات الماضية. مرة أخرى أعود إليك دكتور علي بيضون، برأيك هل تمتلك السلطات الانتقالية في سوريا القدرة الحقيقية على ضبط توازن التحالفات داخل المشهد الميداني؟ أم أن تداخل المصالح بين الفصائل والقوى الأجنبية قد يجعل من أي تحالف مؤقت شرارة مواجهة جديدة تحدد استقرار المرحلة الانتقالية بأكملها؟
الإدارة الحالية ليس لديها نقاط قوة داخلية، وخصوصا أنها لم تأتي من خلال انتخابات تشريعية أو تأييد شعبي، لا يوجد دستور واضح، لا يوجد قانون انتخاب، لا يوجد استفتاء على الخطوات التي تقوم بها هذه السلطات الانتقالية في سوريا. وبالتالي يعني القوة الأساسية التي تحملها هذه السلطة الانتقالية هي الاعتراف الأمريكي وبعض الدول العربية التي عومت هذه السلطات وأعطتها الشرعية وربطتها في جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة.
نعم.
وصلت بالأمور إلى الاعتراف الأمريكي بأحمد الشرع واستقباله في واشنطن، أيضا موضوع يعني فك العقوبات عن سوريا وإنهاء قانون قيصر ضد سوريا، وبالتالي محاولة لضخ المعنويات وإعطاء شرعية لهذا النظام الجديد أو السلطات الانتقالية الجديدة. وبالتالي هذه مسألة يعني من الممكن أن تعقد الأمور في الداخل السوري أكثر فأكثر. والأمور اليوم مرتبطة بموضوع التهدئة الداخلية وليس فقط في موضوع أخذ الشرعية الدولية. اليوم المطلوب أن يكون هناك اعتراف داخلي في سوريا من قبل الشعب السوري ومكونات الشعب السوري والفصائل داخل سوريا من أجل يعني أن لا تذهب الأمور إلى مواجهات تطيح بالوضع الراهن.
نعم.
وأن لا تدفع الأمور بالذهاب إلى الاستقرار في هذا الموضوع، لأن مسألة المرحلة الانتقالية لم تنجح إلى الآن في ضبط المسار الاقتصادي والسياسي والأمني. ما زال هناك تقسيمات ومربعات أمنية وجزر أمنية في داخل سوريا. على المستوى الاقتصادي هناك مشاكل اقتصادية كبيرة، يعني تحاول هذه السلطة أن تستنجد بالدول العربية وببعض الدول الخارجية لدعمها، وخصوصا حتى يعني رواتب الموظفين لا يستطيعون أن يؤمنوها في هذه المرحلة. الوضع المالي والوضع الاقتصادي قد يكون شرارة أساسية ل يعني عدم الاستقرار، فضلا عن أن تداخل المصالح يعني داخل سوريا في هذه المرحلة قد يطيح بكل الإنجازات التي يعني تدعي السلطات المؤقتة بأنها حققتها في موضوع قلب النظام والوصول إلى السلطة وتخفيف العقوبات الدولية عنها ورفع عن لوائح الإرهاب وغيرها من هذه الأمور. وهذه مسألة سوف تزيد المشهد السوري تعقيدا.
شكرا جزيلا لك دكتور. أعزائنا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل معكم تقديم ما تبقى من برنامج سوريا تحت المجهر، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. في ظل هذه التركيبة المعقدة جاء انضمام الرئيس الانتقالي أحمد الشارع إلى التحالف الدولي كواحد من أبرز البنود التي طالبت بها واشنطن منذ البداية مقابل الانفتاح على حكومته، خطوة يمكن وصفها بأنها سير على حبل مشدود فوق فراغ عميق، إذ تعتبر الولايات المتحدة بالنسبة إلى شريحة واسعة من المقاتلين المتشددين داخل قوات وزارتي الدفاع والداخلية عدوا صريحا ودولة داعمة للكفر. ومع هذا الموقف يظهر جانب آخر من التعقيد، فبين صفوف تلك القوات لا يزال بعض المقاتلين يظهرون ميلا وتعاطفا مع مقاتلي تنظيم داعش الذين كانوا يوما ما إخوة سلاح في جبهات القتال. هذا الواقع يثير المخاوف من حدوث شرخ داخلي متزايد عند أول مواجهة محتملة بين السلطة المركزية وأحد الفصائل، خصوصا إذا استهدفت إحدى عمليات التحالف شخصية ذات نفوذ بين الجماعات المتشددة في وقت يصعب فيه غالبا التمييز بين عناصر التنظيم الحاليين وبين قادته السابقين الذين انضم عدد كبير منهم إلى فصائل أخرى. الهيكلية الفصائلية الراهنة داخل السلطات الانتقالية أيها الأفاضل كانت بدورها أحد أبرز أسباب تأخر الانضمام إلى التحالف في توافق غير معلن بين الطرفين على هذا التريث. فالحكومة الانتقالية احتاجت إلى فترة تمهيدية قبل إعلان شراكتها العلنية، وهو ما يفسر تنفيذ نحو 20 عملية سابقة دون إعلان رسمي. أما التحالف الدولي فبدا أنه هو الآخر كان بحاجة إلى وقت أطول للتعرف على طبيعة حليفه الجديد، لذلك اعتمد في عملياته الأولى على فصائل محددة أبرزها جيش سوريا الحرة الذي دربته الولايات المتحدة في قاعدة التنف قبل أن يدمج لاحقا ضمن هيكلية وزارة الداخلية.
أعود إليك ضيفي دكتور علي بيضون، برأيك إلى أي مدى يستطيع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع الموازنة بين التزامه بشروط التحالف الدولي من جهة والحفاظ على ولاء المقاتلين ذوي الخلفيات العقائدية المتشددة من جهة أخرى؟ وأيضا هل يملك فعلا الأدوات الكافية لضبط هذا التناقض، أم أن التحالف مع واشنطن سيكون بداية شرخ جديد داخل البنية العسكرية للسلطة الانتقالية؟ تفضل دكتور.
يعني هذه مسألة أساسية وصحيحة، بأنه أي أحمد الشرع كيف سيقوم بتنفيذ التزاماته الدولية إذا ما تعارضت مع الواقع الداخلي، وكيف سيحافظ على التزام المقاتلين والمسلحين والفصائل الموجودة إذا ما تطلب الأمر إنهاء الحالة العقائدية، أيضا إنهاء الفصائل ضمها إلى العقيدة الجديدة في موضوع الصلح مع الكيان الصهيوني، مع الولايات المتحدة الأمريكية، وخصوصا أن هذه الفصائل يعني لها توجهات مختلفة ومصالح مختلفة عربية ودولية وتركية وغيرها. من الممكن أن ترفض كل الإجراءات الإدارية والسياسية والأمنية التي تفترضها الاتفاقات التي عقدها أحمد الشرع مع الدول الخارجية، لسيما الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا موضوع دخوله في الاتفاقات الإبراهيمية، موضوع تسليم الجولان، موضوع التخلي عن السيادة السورية في الجنوب السوري. هذا كله بطبيعة الحال سيخلق جوا من التناقضات في داخل البنى العسكرية والسياسية والشعبية الرافضة قد تكون للسلوك الذي ينتهجه أحمد الشرع في هذه المرحلة، وبالتالي سيهدد هذا المناخ السلبي الاستقرار في سوريا لعدم القبول بالمسارات والاتفاقات التي انتهجها أحمد الشرع والتزامه الدولي لكي يتم يعني قبوله في المسرح الدولي وفي علاقاته الدولية. هذه التنازلات قد تنقلب سلبيا في الداخل السوري إذا ما أراد أن يفرضها أو كان لها معارضون في الداخل السوري. هذه المسألة بطبيعة الحال متوقعة أيضا، لأن المصالحة الوطنية والشاملة في سوريا لم تحصل ولم يحصل هناك أي نقاش حول الملفات الأساسية، حول هوية سوريا، حول موقع سوريا، حول دستور سوريا، وحول الهواجس الأساسية التي يعني تراود الكثير من أطياف الشعب السوري، وخصوصا بعد المواجهات العسكرية التي حصلت وعملية القتل وعملية الخطف وعملية السجن وعدم قبول الرأي الآخر.
مستمعينا الأكارم، رغم حقل الألغام الذي يحيط بانضمام الرئيس الانتقالي أحمد الشارع إلى التحالف الدولي، تعد هذه الخطوة بالنسبة إليه وإلى تركيا وسيلة لتصعيد الضغوط على قوات سوريا الديمقراطية، الشريك الأكثر موثوقية لدى الولايات المتحدة، وقد يدفع هذا التوتر هذه القوات إلى التراجع عن بعض مواقفها، أبرزها الإصرار على الإبقاء على الإدارة الذاتية، خصوصا بعد فشل تركيا في تشكيل تحالف إقليميا ضد تنظيم داعش يهدف إلى تقويض نفوذ قوات سوريا الديمقراطية. وبشكل عام، من شأن انضمام سوريا إلى التحالف أن يفتح الباب أمام سلسلة من التحولات المحلية والإقليمية، بما يتماشى مع إعادة التموضع الجديد للبلاد بعد عهد النظام السابق، كما يمكن أن يمنح السلطات الانتقالية دفعة قوية لتعزيز سيطرتها. لكن في المقابل يظل الطريق محفوفا بالمخاطر، فهذا الانضمام قد يمهد الأرض أمام حرائق جديدة. يبدو أن الرئيس الشارع يراهن على الولايات المتحدة في تقديم المساعدة لإطفائها. للمرة الأخيرة في هذا اللقاء أعود إلى ضيفي الدكتور علي بيضون. دكتور، سؤالي الأخير إليك، هل ستتمكن السلطات الانتقالية من استثمار دعم التحالف الدولي لتعزيز سيطرتها، أم أن التوازنات الدقيقة على الأرض والصراعات الكامنة بين الفصائل ستظل تشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المرحلة الانتقالية؟
طبعا، يعني من خلال علاقات يعني رئيس يعني السلطة المؤقتة أو المرحلة الانتقالية أحمد الشرع ومحاولته لمغازلة الكثير من الدول، لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، يحاول أن يحصل على قوة تفوضه للدخول إلى الواقع الداخلي في سوريا للعمل بأريحية وبسهولة من أجل قلب يعني التوازنات في الداخل السوري لمصلحته، بالاستناد إلى تحالفه مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الدول العربية التي تدعمه في هذا السياق. وبالتالي يعني سيحاول بقوة أن يستثمر هذه العلاقات وهذا الدعم لتثبيت حكمه وتثبيت سلطته وتثبيت أركان السلطة في داخل سوريا، باعتبار أن إذا كان هو قويا ومعترف به دوليا ولديه علاقات دولية كبيرة ومدعوم من أمريكا، بطبيعة الحال يستطيع أن يفرض وبقوة وجوده السياسي العسكري والأمني. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني قد يعني توقظ مجموعة من الخلافات والصراعات فيما لو أراد أن يستفرد بالسلطة وأن يعني يبعد يعني حتى شركائه في موضوع المشاركة السياسية والمشاركة في السلطة وتوزيع المغانم والنفوذ، وأيضا موضوع يعني إبعاد الأكراد والدروز والعلويين عن السلطة وإنشاء سلطة من لون واحد بعيدا عن التوازنات في الداخل. هذا سيخلق بطبيعة الحال مشاكل وصراعات، سواء كانت بين الفصائل نفسها التي إذا اعتبرت نفسها خارج السلطة أو لم يتم دمجها في داخل الدولة سيكون لها رأي آخر مختلف، وأيضا يعني القوى الطائفية والمذهبية الموجودة لا سيما الأكراد إلى الآن لم يزالوا غير مطمئنين لموضوع يعني تشكيل السلطة وإدارة هذه السلطة، أيضا الدروز الذين بدأوا يفتشون عن حماية من قبل العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري تمهيدا لتحريك موضوع الانفصال وغيرها، فضلا عن العامل في الساحل السوري والعلويين الذين ما زالوا اليوم يتعرضون للضغط والتهديد والخطف والاغتصاب والسجن. وهذه مسألة بطبيعة الحال ستشكل عنصر سلبي لكل طموحات أحمد الشرع في موضوع الاستقرار وتثبيت الحكم والنظام والتفرد في هذا الحكم بما يتناسب مع مشروعه ومشروع داعميه في المنطقة.
نعم.
في تغيير هوية سوريا وفي نقل سوريا من مكان إلى آخر في إطار نقل سوريا من عنصر أساسي في الصراع العربي الإسرائيلي إلى عنصر متحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بعيدا عن المصالح العربية والإسلامية.
ضيفي الكريم الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من بيروت، شكرا لإتاحتكم لنا لهذه الفرصة. وهكذا نصل مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج سوريا تحت المجهر. تحدثنا اليوم عن التحالفات والفصائل والقرارات التي تشكل مستقبل المرحلة الانتقالية في سوريا. الأسئلة لا تزال قائمة، هل ستنجح السلطات الانتقالية في الموازنة بين مصالح التحالف الدولي والولاءات المحلية؟ أم أن الأرض السورية ستظل مسرحاً للتحديات والصراعات؟ ابقوا معنا، فالحقيقة لا تتوقف عند الأخبار، وسوريا لا تزال تحت المجهر. إلى اللقاء حتى الحلقة القادمة يوم الخميس القادم، حيث نواصل كشف ما وراء الأحداث خطوة بخطوة وتحليل كل ما يحدث في قلب المشهد السوري. حتى ذلك الموعد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اكتشف إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
تحياتنا القلبية الخالصة لكم في هذه الحلقة من برنامج اكتشف إيران، حيث نسافر إلى إيلام، أرض الجبال والغابات والتاريخ العريق، محافظة ذات طبيعة خلابة وثقافة غنية وشعب مضياف. انضموا إلينا لنكشف لكم عن معالمها الطبيعية والتاريخية الرائعة، ونكتشف معا أسرارها التي لا يعرفها الكثيرون. كونوا معنا.
أيها الأحبة، إيلام محافظة صغيرة تقع غرب إيران بين أحضان جبال زاغروس الشامخة، ونظراً لطبيعتها البكر والجميلة فقد أطلق عليها ألقاب مثل عروس زاغروس وأرض شروق الشمس. اسم إيلام الذي يظهر في النقوش البابلية القديمة باسم آلام أو ألمتو يعني الجبال أو أرض الشمس المشرقة، وهو وصف يصف بدقة طبيعة وموقع هذه المقاطعة على خريطة إيران.
إيلام بمساحة تبلغ حوالي 20,333 كيلومترا مربعا، هي المحافظة 22 من حيث المساحة في إيران، وتشترك في حدود مع العراق تمتد لأكثر من 420 كيلومترا، مما منحها موقعا استراتيجيا.
ويتميز مناخ إيلام بطقس جبلي بارد في الشمال ودافئ وشبه رطب في الجنوب، وقد ساهم هذا الاختلاف المناخي في تمتع هذه المحافظة بتنوع بيولوجي وطبيعي مذهل. وقد شكلت جبال كبيركوه وقلاقيران وغيرها من جبال زاغروس مشهدا طبيعيا خلابا يزود أي سائح بتجربة لا تنسى.
أعلى قمة في إيلام هي كونسيفي التي يتجاوز ارتفاعها حوالي 3000 متر، وتغطي سفوح هذا الجبل غابات البلوط التي تشكل جزءا من الغابات شبه الجافة في جبال زاغروس.
جبل قلاقيران الذي أصبح رمزا للمحافظة وله مكانة خاصة في الشعر الشعبي والموسيقى الإيلامية، يجعل تسلق الجبل تحديا حقيقيا بانحداره الشديد، ولكنه في الربيع عندما يكون مغطى بالأزهار البرية وأشجار البلوط فإنه يشكل منظرا مذهلة.
على أن جبال إيلام ليست وحدها التي تخلق لنا مناظر ساحرة، بل هناك أيضا سهولها الخصبة وأنهارها المتدفقة التي تعد جزءا من معالمها الطبيعية. وعلى سبيل المثال، فإن نهر سيماري هو أهم أنهار المحافظة وأكثرها غزارة، وينبع من منطقتين هافاند والفاند، ويروي أراضي زراعية شاسعة ومثمرة خلال جريانه. وبالإضافة إلى نهر سيماري، تتدفق في إيلام أنهار وجداول عديدة تنعش حياة الناس وتنعش الأراضي الزراعية.
يتكون الغطاء النباتي لمحافظة إيلام في معظمه من غابات البلوط والجميز والتين الجبلي والكرز البري والزعرور، وقد جعل هذا التنوع في النباتات إيلام واحدة من أهم المناطق البيولوجية في إيران. ويشكل هذا الغطاء الغابي موطناً متنوعاً للحياة البرية، كما يطفي هواءً نقياً ولطيفاً على السكان والسياح.
مستمعي الكرام، تلعب محافظة إيلام فيما يتعلق بموارد الطاقة دورا محوريا في إيران، إذ تتركز فيها أكثر من 90% من احتياطيات النفط والغاز في غرب إيران، وحوالي 11% من موارد البلاد، وهو ما جعل إيلام باعتبارها أحد مراكز النفط والغاز في إيران. تؤدي دورا هاما في الاقتصاد الإيراني، حيث عززت هذه الموارد نمو البنية التحتية لصناعة الطاقة في هذه المنطقة.
لإيلام تاريخ عريق، فقد كانت هذه المنطقة جزءا من أرض إيلام الكبرى التي اعتبرت من أهم الحضارات في المنطقة خلال آلاف السنين قبل الميلاد. وقد شهدت هذه الأرض على مر العصور العديد من الحروب والهجرات والإبداعات الثقافية، وساهمت في تشكيل جوانب من التاريخ الإيراني.
ويرجح أن اسم فارهاشي أو مرهاشي الواردة في النصوص القديمة يشير إلى إيلام الحالية والمنطقة المحيطة بنهر سيماري. وقد خضعت هذه المنطقة على مر التاريخ لحكم دول مختلفة، اعتبارا من العلميين والإخمينيين والميديين إلى البارثيين والساسانيين.
وفي خلال العصر الإسلامي كانت إيلام جزءا من إقليم الكوفة، واعتبارا من القرن الرابع إلى السادس الهجري حكمتها دول مثل الحسنوية والأتابكة اللوريين. وفي العصر الحديث وبعد إقرار قانون تقسيم البلاد في أوائل القرن العشرين، كانت إيلام في البداية جزءا من مقاطعة لورستان، وتم الاعتراف بها كمقاطعة مستقلة عام 1974.
يتألف سكان مقاطعة إيلام بشكل رئيس من مجموعتين عريقتين، كردية ولورية، ولكل منهما قبائلهما ولغاتهما المتنوعة. وبالإضافة إلى اللغتين الكردية واللورية، يتحدث بعض السكان باللغتين اللكية والعربية في بعض مناطق المقاطعة، مما يعكس التنوع الثقافي واللغوي لإيلام.
الملابس المحلية في إيلام هي مزيج من الثقافتين الكردية واللورية، حيث يرتدي الرجال في الغالب سراويل وعمامات كردية، بينما ترتدي النساء الملابس التقليدية، بما في ذلك الحجاب والفساتين، والتي تحولت بالطبع إلى ملابس رسمية شائعة مثل الشادور والأوشحة في المدن.
يتركز النشاط الاقتصادي في المحافظة بشكل رئيس في الزراعة وتربية المواشي، كما تحظى تربية النحل بانتشار واسع في المناطق الجبلية في إيلام، مما أدى إلى إنتاج عسل طبيعي عالي الجودة. ورغم أن الصناعة لا تلعب دورا كبيرا في اقتصاد إيلام، إلا أن فتح معبر مهران الحدودي أتاح آفاقا واعدة للتجارة الدولية والسياحة.
شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى الملتقى في الحلقة المقبلة من برنامج اكتشف إيران، في أمان الله.
نستودعكم الباري تعالى ودمتم في رعايته.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأفاضل في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أيها الإخوة والأخوات، نرجو لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من جمادى الأولى 1447 هجري قمري، والمصادف 24 من شهر آبان 1404 هجري شمسي، والموافق 15 من تشرين الثاني نوفمبر 2025 ميلادي. في 24 من شهر آبان 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 15 من تشرين الثاني نوفمبر 1981 ميلادي، توفي الفقيه والمفسر والفيلسوف الإيراني الكبير آية الله العظمى السيد محمد حسين الطباطبائي. ولد الطباطبائي في عام 1862 في مدينة تبريز بشمال غرب إيران، في عائلة تخرج منها عدد من العلماء والفضلاء،
وبعد انتهائه من دراسة المقدمات من العلوم الدينية سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة، وكان العلامة الطباطبائي فيلسوفا وحكيما وأستاذا في الفقه والأصول، وكرس معظم حياته لتعليم المعارف الإسلامية، وأعطى دروسا في الفلسفة ودروسا في الفلك وتفسير القرآن الكريم وفي الأخلاق والسير والسلوك وفي علم الهيئة القديمة، ودرس الأدب العربي وعلوم المعاني والبيان. وكانت للعلامة الطباطبائي حوارات واجتماعات نادرة مع الفيلسوف هنري كوربان الذي كان يقصده خصيصا، ثم ينشر خلاصة المطالب العلمية في أوروبا باللغات الأربع الفارسية والعربية والفرنسية والإنجليزية حول نصوص عرفانية وصوفية إسلامية، وكذلك حول مباحث ودراسات مقارنة مع التصوف الصيني واليوباني شاو وإنجيل يوحنا وغيرها. وأخيرا ترك العلامة الطباطبائي كتبا في مجال الفلسفة والتفسير وخط أكثر كتبه في النجف الأشرف، ومن أبرز مؤلفاته وأعماله وزبدة وخلاصة دراساته القرآنية تفسيره الشهير الميزان في تفسير القرآن في 20 مجلدا الذي ترجم إلى الكثير من اللغات، بالإضافة إلى مجموعة كتب منها حاشية الكفاية، رسالة الولاية، رسالة التشيع، رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المنهج الإسلامي، تعليقة على كتاب أصول الكافي، رسالة في العشق، وعلي والفلسفة الإسلامية، والقرآن في الإسلام، وسنن النبي. في 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، انتهى العمل في تدوين والمصادقة على دستور الجمهورية الإسلامية في إيران من قبل مجلس الخبراء. وينص دستور الجمهورية الإسلامية على أن النظام الإسلامي مبني على التعاليم والقيم الإسلامية، خصوصا العدالة الاجتماعية ورعاية حقوق الإنسان. وبعد مصادقة مجلس الخبراء على الدستور الإيراني أجري استفتاء شعبي عليه، فكانت النتيجة أن الشعب الإيراني صوت بأغلبية ساحقة على الدستور، وبذلك بدأ العمل بالدستور الذي دون على أساس حقوق الإنسان وأصول وتعاليم الدين الإسلامي، وشكل نقلة نوعية في دساتير العالم. وتم إدخال سلسلة تعديلات على الدستور فيما بعد، وتم العمل به بعد مصادقة مجلس الخبراء وإجراء استفتاء شعبي عام عليه. وأخيرا وفي 24 من شهر آبان عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للخامس عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1979 ميلادي، أعلنت الإدارة الأمريكية وفي خطوة استفزازية تجميد الودائع الإيرانية في البنوك الأمريكية والكثير من البنوك الأوروبية، وذلك ردا على اقتحام الطلبة الإيرانيين السائرين على خط الإمام الخميني رحمة الله عليه لوكر التجسس الأمريكي في طهران أي السفارة الأمريكية، وبالخطوة الأمريكية المجحفة أخذت الضغوط الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية الفتية أبعادا أكبر. وكانت إيران قد قامت قبل ذلك بأيام قلائل بقطع تصدير النفط إلى أمريكا بسبب سياساتها العدائية للنظام الإسلامي في إيران. أيها الأخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
دنيا الشباب في عالم مليء بالطموح والأفكار والتحديات،
يأتيكم برنامج دنيا الشباب ليفتح مساحة مفتوحة للشباب، نتكلم عن قضاياهم، نسمع قصص نجاحهم، ونتبادل معهم ومضة الإبداع ومهارات النجاح. دنيا الشباب، معالجات شفافة وصادقة نطرحها مع خبراء البرنامج لنكسب الثمرة والنفع ونصنع المستقبل بأيدينا. يأتيكم برنامج دنيا الشباب مباشرة على الهواء أيام السبت من كل أسبوع في تمام الساعة 10:10 صباحا بتوقيت طهران، فيما يعاد عليكم بثه من نفس اليوم السبت عند الساعة 7:15 مساء، ويعاد أيضا فجر يوم الأحد في تمام الساعة 12:10، وذلك حسب توقيت طهران. وللشباب دنيا في